الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 66 بعد 100 الأولى في 29 من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام ابن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الأخ عطية من بلقاس، يقول شيخنا: كيف الجمع بين قول الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين، مع أنه سبحانه يمن على كثير منهم بالهداية، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أما قول الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين، مع أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على بعض الكافرين بالهداية وعلى بعض الفاسقين والظالمين بالتوبة، فما معنى هذا؟ نقول: هذه الآية محمولة على من طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه فلا يهديه إلى الإسلام ولا يوفقه لتوبة إذا كان ظالما أو فاسقا، فهذا مثل كثير من آيات القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أنه قد يؤمن من الذين كفروا من يؤمن. فهؤلاء الذين سبقت عليهم كلمة الله سبحانه وتعالى وحقت عليهم كلمة الله عز وجل فلا يؤمنون، أما من شاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإسلام وأن يمن عليه بالتوبة فإنه ييسر له الأسباب التي بها يسلم وبها يتوب إلى الله عز وجل. فالله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين الذين طبع الله عز وجل عليهم وسبقت كلمته سبحانه وتعالى أنه لا يهديهم. أما من سبق في علم الله عز وجل هدايته فإنه يوفقه للتوبة فيتوب من كفره ومن ظلمه ومن فسقه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أبي الطيب من بيلا، يقول شيخنا: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته أنهم يؤمنون بها ويجرونها على ظاهرها الوارد في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فهم يتبرؤون من طريقتي المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته بدعوى التنزيه، وعن طريق الممثلة الذين غلوا في إثبات صفاته سبحانه وتعالى فجعلوها كصفات المخلوقين، فيتبرؤ أهل السنة والجماعة من الطريقتين فينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. هذا منهج أهل السنة والجماعة، فجميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه ووصف به نفسه سبحانه وتعالى وسمى به نفسه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون بها ويجرونها على ظاهرها. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أثبت له استواء يليق بجلاله على ظاهر اللغة بمعنى على وارتفع. وإذا قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، أثبت لله عز وجل يدين حقيقيتين لا يماثلهما يدان ولا أيدي المخلوقين. وإذا قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أثبت له سبحانه وتعالى وجها على ما يليق بجلاله، وهكذا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر قالوا بالنزول الحقيقي الذي لا يماثله نزول. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح فيضع الرب سبحانه وتعالى قدمه أي في النار فينزل بعضها لبعض قالوا بإثبات القدم لله سبحانه وتعالى. وهكذا فإنهم يجرون هذه الصفات على ظاهرها من غير تحريف وخروج لها عن معناها في لغة العرب ومن غير تعطيل لها بدعوى تنزيه الرب سبحانه وتعالى ومن غير تمثيل لها ولا تكييف. يجمع ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فيثبتون من غير تمثيل وينزهون من غير تعطيل, والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ بالطيب من بيلا يقول هل ينسخ القرآن بالسنة وهل يلزم وجود أمثلة للنسخ وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما نسخ القرآن بالقرآن فهذا لا إشكال فيه, فالله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وأما نسخ السنة بالقرآن فلا إشكال في ذلك أيضا, ومثاله ما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى إلى بيت المقدس لما قدموا المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا كان يصلون إلى بيت المقدس, فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام, وهذا من نسخ القرآن بالسنة. أما نسخ السنة بالسنة كذلك فهذه لا إشكال فيها, المتواتر بالمتواتر والأحاد بالأحاد. ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم في نسخ القرآن بالسنة, فمنهم من قال ينسخ القرآن بالسنة المتواترة, ومنهم من قال ينسخ القرآن بالسنة الأحادية كذلك, ومنهم من قال لا ينسخ القرآن بالسنة. وعلى أن القرآن لا ينسخ بالسنة الأحادية مذهب جمهور الأصوليين من أهل العلم, وكذلك أيضا لا ينسخ بالسنة المتواترة, هذا مذهب أيضا جماعة من أهل العلم. وبعض العلم ذهب إلى أن القرآن ينسخ بالسنة لأن السنة وحي, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم الله رسول الله كما حرم الله وما أحل رسول الله كما أحل الله عز وجل, فكله وحي, فما المانع أن ينسخ القرآن بالسنة وكلها وحي, والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى, والله عز وجل قال لتحكم بين الناس بما أراك الله, وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله, وهذا القول نصره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى, وهو الذي نستريح له ونطمئن إليه أن القرآن وحي وأن السنة وحي, ولا مانع من أن ينسخ القرآن بالسنة. ومثلوا على ذلك بأدلة, منها ما جاء في صحيح ابن مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان قد أنزل 10 رضعات يحرمن, وكان قرآنا يتلى ثم نسخنا ب5 معلومات أو كما قالت رضي الله عنها, فكان القرآن قد نزل ب10 رضعات محرمات ثم نسخ ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 رضعات معلومات, فهذا مثال لنسخ القرآن بالسنة. ومثل له أيضا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين, نسخ ذلك بالخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث, فخرج بذلك الأقربون الذين يرثون. هذا وإن كان هذا التمثيل قد نازع فيه من رأى أن القرآن لا ينسخ بالسنة, إلا أن هذا الأقرب ولا مانع حتى لو لم نجد له مثالا, لكن من جهة التقعيد ما الذي يمنع أن ينسخ القرآن بالسنة والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى, فهذا أرجح القولين. أما عن التخصيص, تخصيص القرآن بالسنة, فإن جمهور الأصوليين على تخصيص القرآن بالسنة وأنه لا إشكال في ذلك, وقد منع البعض أيضا في التخصيص. ومثاله أيضا قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين, فقد خص ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من الأخ عطية من بلقاس، يقول شيخنا هل محبة غير حكم الله والرضا به كفر أكبر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا أحب الإنسان الحكم بغير ما أنزل الله أحبه، رغب فيه محبة له وإقرارا به واعتقادا له، فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، فهذا كافر والعياذ بالله. من أحب غير شرع الله سبحانه وتعالى أحبه واعتقد جوازه، أحبه واعتقد جوازه، لا أنه مال إليه هوى وأحب أن يتحاكم إليه، أما هو في نفسه فإنه يبغضه لأنه حكم بغير ما أنزل الله، لكن أحب أن يتحكم إليه لكونه فيه لغير أحب أن يتحكم إلى غيره لكون فيه شهوة له ورغبة له في ذلك، فإنه لا يكون كافرا بهذا. أما إذا أحب حكم الجاهلية، أحبه ورضي به ورغب فيه رغبة الراضي وقد جوزه واعتقد صحته، فإنه يكون كافرا بالله تبارك وتعالى، كافرا بالله عز وجل، ويكون كفره كفرا أكبر من أحب. لكن أنا أفصل، لأن بعض الناس يسقط كلام أهل العلم على غيره وينزله على غير منزله. أقول هناك فرق بين من أحب أن يتحاكم لغير ما أنزل الله شهوة في أن يحكم له بشيء، فهذا ليس بكافر إذا كان يبغض ويكره ويقر أن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى لا يجوز. وهناك من يحب الحكم نفسه بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ويرضى به ويعتقد جوازه، فهذا يكون مستحلا له فيكون كافرا بالله رب العالمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا أخ من السيد من مصر، يقول أنا أعمل معالجا بالرقة الشرعية وبعض المصابين بالمسي أو الجن العاشق، يؤثر هذا على زواجهم ويحدث طلاق في الغالب مع شدة شبقهم وحاجتهم إلى هذا الأمر. والسؤال شيخنا أن متعتهم يجدونها في مشاهدة الأفلام الإباحية وكثرة الاستمناء بشدة، فهل هؤلاء يكفرون ويدخلون في قوله تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يدخل في هذا الأمر. فإذا أنه وجد شهوة في التعلق بما وغير ذلك ولو كان مع جنية تظهر له، وغالبا ما يكون هؤلاء عندهم من الشيطان مس وصرع عشق، فتخرج الجنية له وتسلبه إرادته ثم إنه يأتيها ويجامعها. على كل هذا لا يدخل في الكفر، إنما الاستمتاع الذي منصوص عليه في الآية، الاستمتاع الذي يؤدي إلى الكفر كأن يطيعه الإنسني في الكفر بالله عز وجل، فيسجد له، يمزق مصحفا، يضع في الخلاء أعزكم الله ويلطخ بالنجاسات من أجل أن يحصل من وراء السحر والكهانة وغير ذلك من الأموال ما يحصل، فهذا استمتاع يكون كفرا. أما مجرد الاتيان الجنية إن كان هو يرغب في ذلك وكان باختياره ويمكن أن يمتنع، فهذا زاني والعياذ بالله، ويكون حكم الزاني، يكون حكم الزاني. أما إذا كان مصروعا وممسوسا وكانت الجنية التي عليه هي التي تأتي به وتسلبه إرادته، وهذا كثير من حالة العشق، إذا عشقت جنية إنسيا فإنها تسلبه إرادته ثم تستمتع به، فهذا يكون معذورا. أما الأول فلا يكون معذورا لكن لا يكون كافرا. وتفسير قول الله عز وجل ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذا الاستمتاع الذي يفضي إلى الكفر والعياذ بالله، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذه مداخلة من بلقاس من الأخ وليد، تسمحون بمداخلته؟ بارك الله فيكم.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تمام يا شيخنا، احنا ثلاث صبيان وبنت، والدي عنده ثلاث بيبان ونص، ادانا حقنا قال بعد ما موت كل واحد فدان، والبنت خدت حقها ارض نص فدان، فالثلاث صبيان اللي الصبيان بتاخدهم فيهم فدان مميز عن الاثنين التانيين. تمام يا شيخنا؟
نعم.
فيعني الأب قال يعني الفتاة عمرها للكبير وكده، وهو كبير هو اللي سابه وكده. ففيهم بعض الناس بتقدر تقدر يعني بتكون تراضي يعني من جواه كده، فهل ده يبقى الأب عليه؟
طب والأب مات؟
لا.
طب ومن مانع ان هو يسوي بين الاولاد؟
ما هو
الفدان المميز هذا ليه اعطاه واحد معين؟
ما هو يعني الكبير هو مش مميز ان هو مباني ولا حاجه، لكن هو على طريق ممكن لو
اردت اعرف. لا تحت ما تشرح لي، انا اعرف المميز بالملي، ولو اردت ان اسعره لك سعرته. انا ما اقول في هذا، بارك الله فيك. اقول ايا كان التمييز هذا، لماذا يعطي لهذا الكبير او من يعطيه، لماذا يعطيه المميز هذا؟
يعني هو ان هو الكبير واشتغل معاه في الارض وكده، والاثنين التانيين اتعلموا الصنعه وكده، وهو اللي فلاح يعني وكده. بس ليه احنا موافقين يعني برضاكم؟
انت تقول لا غير راضين.
لا في بعض يعني واحد راضي الثاني مش راضي يعني كده يعني.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للأب أن يفضل بعض أبنائه في الهبة عن بعض، لا يجوز. فيعطي أحد الأولاد فدانا مميزا أو بيتا مميزا أو شقة مميزة أو يخص بشيء دون سائر الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يقال هذا الكبير تعب معي وهذا الصغير ما تعب وكذا، إذا كان الكبير قد تعب معه لأنه يعاون أباه ويتطوع مع ذلك فقد جرت العادة بذلك. معلوم أن الكبير يعمل مع أبي والصغير على يليه كذلك في العمل وعلى قدرته أو كذا، فلا يجوز له أن يميز أحد الأبناء على الآخرين لأنه يزرع بذلك العداوة بينهم، يزرع بذلك العداوة بينهم. هذا فدان على البحر، هذا فدان على وجهه، هذا فدان ريه سهل، يروي الفدان بمئة جنيه وفدان آخر يروي بأربعمائة جنيه، نعرف هذا كله أصلا، نعرف هذا كله. فهذا لا يجوز للأبي إلا إذا رغب الأولاد، قالوا لأبيهم أخونا الكبير وهذا تعب وكذا فأعطيه هذا الفدان ونحن مسامحون. والأب لا ينبغي أن يهلك نفسه من أجل أولاده وإنما يوزع، فإذا أراد أن يعطي الفدان هذا للكبير أو لأحدهم فإنه يراعي فرق السعر. هذا الفدان هنا بثمانمائة ألف والفدان في مكان آخر بستمائة ألف، إذن الفارق مائة ألف، فبدل من يأخذ هذا فدانا كاملا يأخذ هذا عشرين قراطا والأربع قراريط توزعهم على سائر أولاده، وبهذا يكون قد أخذ الفدان الذي في المكان المميز ولكن بحسب حقه فقط. الشاهد من هذا والحاصل يا أخي السائل أن الأب لا يجوز له ذلك إلا إذا رضي الأولاد وهم الذين رغبوا، وهم الذين رغبوا. إلا أن يكون الابن له حق عند الأب من مال أو كذا والأب يكافئ من أجل ماله، أما غير ذلك فإنه لا يجوز التمييز بين الأولاد. ودعونا من هذا، من هذه الفلسفة وهذه الصفصطة، يأتي الأبناء الأباء يفضلون بعض الأبناء بدعاوى باطلة فيزرعون العداوة. الأولاد الآن يأخذ كل واحد منهم حقه ومع ذلك يجد في نفسه من أخيه، ولهذا لا تجد قسمة إلا وكل واحد يشعر أنه مظلوم مظلوم، وهو ليس مظلوم، فكيف إذا كان مظلوما بالفعل؟ لا ينبغي هذا. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولو كان جنيها واحدا لا يجوز أن يفضل بعض أولاده على بعض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخت رقية من مصر، تقول شيخنا هل اجتناب ما هو مختلف في تحريمه يعم كل ما اختلف فيه العلماء، أم فقط إذا تساوت مواقف العلماء بحيث لكل حججه، وهل يجب اتباع الراجح، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نحن أمام العلماء لنا مواقف، الموقف الأول أن يجتمع العلماء على حكم مسألة، فحينئذ لا يسعنا الخروج عن ما اتفق عليه العلماء ونقول سمعنا وأطعنا ولا نخرج عنه. الموقف الثاني أن يختلف العلماء، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الخلاف ضعيفا، يعني أن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى قول ما وخالفهم بعض أهل العلم فذهب إلى قول ضعيف لا مستند له، فهذا الخلاف الضعيف يطرح ويعمل بما ذهب إليه العلماء من الاجتهاد القوي. وأما الحالة الثانية أن يشتهد أهل العلم في المسألة وأن يختلف أهل العلم في المسألة باجتهاد قوي، أي لكل طائفة من العلماء لها اجتهادها القوي ولها دليلها القوي. فحينئذ نقول بالنسبة للناس، إما أن يكون الواحد عاميا فهذا حده أن يسأل أهل العلم وأن يعمل بفتوى من يسأله من أهل العلم، وإما أن يكون طالب علم له نظر في الأدلة وله أهلية في الترجيح، فحينئذ يختار من كلام أهل العلم ما دل عليه الدليل بالنسبة له وما ترجح عنده بالنسبة له، ولا يجوز له أن يقلد هؤلاء لأنهم أكثر عددا لأنهم أعلى قدرا، وإنما عليه أن يتبع ما يراه راجحا من جهة الدليل. هذا تفصيل كل هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله لكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخت إيمان من مصر، تقول شيخانا هل التوبة من ذنب ما بعد مدة طويلة تجاوزت الست سنوات لا تقبل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لو بقي الإنسان 70 سنة 80 سنة 90 سنة 100 سنة وكان عمره 100 سنة فتاب الإنسان قبل أن تخرج روحه وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم، إذا تاب قبل ذلك قبل توبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وأما قول الله سبحانه وتعالى ثم يتوبون من قريب، فمعناها من قريب أي قبل الغرغرة، فكل من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، إذا تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فقد تاب من قريب، فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه من رحمة الله عز وجل على عباده أن أمهلهم هذه المهلة، حتى إن الإنسان لو بقي ظهره كله يعبد الأوثان والأصنام ويشرك برب العالمين سبحانه وتعالى ثم تاب قبل أن يغرغر، فإن الله عز وجل يقبل توبته، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخانا، هذه مداخلة واردة من بيلة من الأخ عماد، تسمحون بمداخلته؟
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عبد الله عليكم وبارك الله فيكم.
وفيك بارك.
من عادة الناس أنهم يسألون أهل العلم في الوصايا كما تعرف حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في الوصايا؟ في الوصايا؟
على الوصايا أن يكونوا منهم الوصية.
نعم.
فأنا شيخنا بارك الله فيكم نطلب منكم وصية من السنة، كما قرر شعيب بن حرب من كان طويل وقال حديثني حديث من السنة، فأنا أطلب شيخنا بارك الله فيكم حديثا من السنة، ثم قمت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وتألم أقول يا رب حدثني به أبا عبد الرحمن هشام بن زهري فأنت أنا وتطلق أنت، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعده، فمن عبد الله الفقير المفلس الذي هو محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله والتي لا غنى له عنها طرفة عين ولولا فضله سبحانه وتعالى لهلكنا، إلى كل من يسمعني من عباد الله أقول بأنه قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وأمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا طريق لنا إلى الله عز وجل سوى طريقه، كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول بأن الإنسان لا تحصل له النجاة إلا أن يحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأوصي إخواني في مشارق الأرض ومغاربها الذين يسمعوني الآن وسيسمعونني بعد موتي بأنه عليهم لزوم السنة، وعليهم أن يتبعوا سنة رسول الله، وأن يلزموا طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوا طريق السابقين السالفين الذين أحال الله عز وجل عليهم في محكم التنزيل، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
وأن يتبعوا سبيل المؤمنين الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في محكم كتابه، فقال: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، وأن يجعلوا هذا أحب إليهم وأهم عندهم من أنفاسهم التي يتنفسون، فضلا عن طعامهم الذي يطعمون وعن شرابهم الذي يشربون وعن كسائهم الذي يلبسون. أن يسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال الله في محكم التنزيل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله قد أحال على أهل الصراط المستقيم ولم يترك تفسير ذلك لأحد من العالمين، إنما قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلن تكون على الصراط المستقيم إلا إذا كنت مجتنبا لطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. والمنعم عليهم هم من عرفوا الحق بدليله وجمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم من عرفوا وعلموا ولكنهم لم يعملوا، والضالون هم من عمل على جهل عمل بلا علم. فنتبرأ من الطريقتين، طريقة العالمين غير العاملين وطريقة العاملين غير العالمين، وذلك ضمن أصول أختصرها لإخواني في كلمات مختصرات. أما الكلمة الأولى فعليكم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله عز وجل وجودا، فهو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، هو سبحانه وتعالى موجود والخلق يدل عليه، وما أنزله الله على رسله وأيدهم به من الآيات العظيمات والبراهين الواضحات لدليل على وجوده سبحانه وتعالى. ونتبرأ في ذلك من طريقة الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويقولون بأن هذه الحياة إنما خلقت هكذا، الدنيا وما فيها خلقت طبيعة أو صدفة أو الحياة مادة ولم يخلقها الله ولا إله خالق لهذا الكون، إنما وجد هذا الكون طبيعة. هؤلاء الملاحدة الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى فنتبرأ منهم ونقول: هم كفار أينما كانوا، على أي أرض كانوا وتحت أي سماء استظلوا. ونؤمن بالله عز وجل ربوبية، وأنه الخالق المحيي المميت الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فنوحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله ونقول: لا خالق سواه، هل من خالق غير الله؟ ولا رب لنا سواه، الحمد لله رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين. ونؤمن كذلك به سبحانه وتعالى إلها معبودا، نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، فلا نشرك معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، بل نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ونتبرأ من طريقة الصوفية والقبورية فضلا عن الوثنية الذين ما أسلموا، ولكن نتبرأ من هؤلاء الصوفيين القبوريين الذين نطقوا بكلمة التوحيد وآمنوا بالقرآن واعتمروا وحجوا إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك مرقوا من الإسلام لأنهم أشركوا بالله ورب العالمين، إلا من كان منهم جاهلا لم تقم عليه حجة الإسلام. هؤلاء القبوريون نتبرأ منهم لأنهم أحيوا في الأمة دين أبي جهل ودين أبي لهب، فتعلقوا بقبور الصالحين وراحوا يستغيثون بهم من دون الله ورب العالمين، ينذرون لهم النذور ويطوفون حول القبور يذرفون الدموع ويسجدون بالجباه، كل ذلك دين أبي جهل الذي وقعت المفاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهم فيه. كذلك نؤمن به سبحانه وتعالى ربا إلها واحدا أحدا، لم يلد ولم صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عالما للغيب والشهادة، رحمانا رحيما سلاما مؤمنا مهيبنا عزيزا جبارا متكبرا خالقا بارئا مصورا عزيزا حكيما. نؤمن بأسماء الحسنى وصفاته العلى ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنتبرأ من طريقتي المعطلة والممثلة، فننزه الله سبحانه وتعالى بلا تعطيل كما عليه المعطلة، ونثبت لله سبحانه وتعالى أسماء التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله، وصفاته التي وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل. فنجمع بين تنزيه الرب سبحانه وتعالى وإثبات ما يليق به عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وثانيا كذلك نؤمن بملائكته سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خلقهم عبادا مكرمين، خلقهم الله عز وجل من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم وظائف وأعمال كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، أجلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأجل الثلاثة جبريل الأمين ذو القوة الأمين الذي هو مأمون على الوحي ينزل به على رسل رب العالمين. كذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا اصطفاهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأن من كذب بواحد من هؤلاء الرسل فقد كذب بجميع الرسل. نؤمن به بهم جميعا إيمانا مجملا فيما سمى الله سبحانه وتعالى، وإيمانا مجملا في من لم يسم الله سبحانه وتعالى إياهم، وإيمانا مفصلا بمن سماهم الله عز وجل كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. فنؤمن بهم جميعا ونقول من كفر برسول واحد كان كافرا بجميع المرسلين. لكننا نعتقد مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل كل رسول إلى قومه خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين قد أرسله إلى الناس كافة، بل إلى الإنس والجن أجمعين. قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن لم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم اليوم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فهو الكافر الكفر المبين لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم الراسخين. ومن اعتقد صحة إيمان من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أي دين كان وعلى أي شريعة كان، من آمن بذلك واعتقد إسلامه مع وضوح الحجة وتلاوة الآيات والأحاديث عليه فإنه يكون كافرا مرتدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار. ونقول شريعته هي المهيمنة ودينه هو المهيمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أعطيت خمسة لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، ثم قال وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فليس النبي مبعوثا إلى العرب أو إلى طائفة ما أو في عصر ما، وإنما بعثته للإنس والجن وهي باقية حتى تقوم الساعة لا نبي بعده. ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان إنما هو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشريعة عيسى عليه السلام. نعم هو نبي لكن أرسله الله قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فينزل في هذه الأمة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وضع الجزية وكسر الصليب وقاتل على الإسلام فلم يقبل جزية فإن النبي قد أخبر بذلك، وإذا أخبر النبي بذلك فقد أقر ما يفعله عيسى عليه السلام فيكون من شريعته لا من شريعة عيسى عليه السلام. ونؤمن كذلك رابعا بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله وعلى أنبيائه إيمانا مجملا بما لم نعلمه وإيمانا مفصلا بما علمناه. نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن، ونؤمن بالزبور وصحف إبراهيم وموسى، ونقول كل هذه الكتب التي أنزلها الله هي كتب سماوية أنزلها الله، وأن من كفر بكتاب من هذه الكتب فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. لكننا مع ذلك نعتقد أن هذه الكتب قد حرفت وبدلت، إلا القرآن الذي ضمن الله سبحانه وتعالى حفظه فقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خامسا نؤمن كذلك باليوم الآخر من أول الموت ثم القبر ثم البعث والنشور والحساب والصراط وتطير الصحف وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ختاما بالجنة والنار، الجنة التي جعلها الله دارا للمتقين، والنار التي جعلها الله سبحانه وتعالى دارا للعصاة والكافرين. أما العصاة فيخرجون منها ولا يخلدون فيها أبدا الآبدين، وأما الكفار فهم فيها خالدون لا تفنى نارهم ولا تبيد، بل هي باقية بقاء الأحقاب والدهور. كذلك نؤمن بالقدر. سادسا، نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون أزلا، ولم يطرأ عليه سبحانه وتعالى علم لم يكن يعلمه، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والله بكل شيء عليم. ثم كتب ذلك كتابة عامة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة كحديث عبادة ابن الصامت وسراقة ابن جعشم وغير ذلك ابن مالك. وكذلك نؤمن كذلك بأن بالكتابة العمرية، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث ملكا فيكتب عمل العبد شقيا كان أو سعيدا وعمره وغير ذلك، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما في الصحيحين. ونؤمن كذلك بالكتابة الحولية، وهي ما كانت في الليلة المباركة ليلة القدر في ليلة مباركة إن كنا منذرين. ونؤمن بالكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت. نؤمن بذلك ولا نحتج بالقدر على المعصية، بل إن وقعنا في المعصية قلنا ما قال آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. وإن وقعنا في مصاب لجأنا إلى الله وعلمنا أن الأمر بيده فقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونبرأ في ذلك من طريقة القدرية ومن طريقة الجبرية. من طريقة القدرية الذين جعلوا أفعال العباد مخلوقة للعباد، والجبرية الذين جردوا العباد عن مشيئتهم وإرادتهم وجعلوا المشيئة لله سبحانه وتعالى والعباد لا إرادة لهم. فنؤمن بأن الإرادة لله عامة وللمخلوق خاصة يفعل بها ما يشاء الله عز وجل له، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نؤمن كذلك سابعا بفضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم خير أمة، وأنهم خير الأمة، وأنه لا يأتي أحد بعدهم مهما بلغ فضلا وعلما وقدرا وجلالا لا يبلغ أدنى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فإذا كان من هو من الصحابة ممن أتى بعد الفتح لا يبلغ قدر من تقدم وهم صحابة، فكيف بمن أتى بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما شجر بينهم فإننا نمسك عنهم ونسلم ألسنتنا كما سلم نسلم قلوبنا ونسلم ألسنتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونترضى عن الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب الوحي، نترضى عليهما ونقول الصحابة رضوان الله عليهم بين مجتهد مأجور الأجرين وبين مجتهد مأجور الأجر الواحد. ونتبرأ من طريقة النواصب وطريقة الروافض، النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت والروافض الذين نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ثامنا نؤمن أيضا بأن نسمع ونطيع لولاة الأمور المسلمين، طالما أن له عقد الإسلام، وطالما أننا لم نرى الكفر البواح الذي يخرجه من دين رب العالمين سبحانه وتعالى، فإننا نسمع له ونطيع، محققين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت حين بايعهم صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا نخرج على إمتنا ولاة أمورنا وإن ظلموا وجاروا قتلوا وسفكوا الدماء وأخذوا الأموال وفعلوا الأفاعيل ما لم يصل الواحد إلى حد الكفر المستبين الذي عندنا فيه من الله برهان، ولا نرى مظاهرات ولا نرى ثورات ولا نرى شيئا من ذلك، ونتبرأ من طريقة الخوارج والمعتزلة ومن طريقة الحزبيين الذين هم خوارج عصرنا نتبرأ من طريقتهم ونرى أن للسلطان علينا نصحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونعتقد أن النصيحة تكون بيننا وبينهم سرا، فإن وقع منهم منكر أمامنا أن نهينا عن هذا المنكر إن قدرنا على ذلك بالأساليب الشرعية وبالطريقة المرضية. نتبرأ ممن خالف ذلك أيا كان، ومن كل من نزل إلى الميدان، ونقول: من نزل إلى ميدان فأصل ودعا الناس إلى ذلك ورأى ذلك دينا، فإنه يكون قد خرج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفارق سبيل المؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصبر على جور الآئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك تاسعا أيضا: نتبرأ من جميع الجماعات والفرق أهل الأهواء، ونوالي طائفة واحدة هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الجماعة، وحين قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الطائفة التي نواليها وهي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث وأهل الأثر، وهم السلفيون، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة. نوالي هؤلاء لقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ونتبرأ من جميع الطوائف أيا كانت أسماؤها وأيا كان شعارها، قديمة كانت أو معاصرة، ولا نرى فرقا بين جماعة وطائفة، لأن الجميع إذا خرج عن سبيل المؤمنين تسمى بطائفة أو جماعة أو حزب أو هيئة أو مدرسة أو غير ذلك. نتبرأ من ذلك، لأن العبرة بمفارقة السبيل ومجانبة الصراط المستقيم. ومن هذه الفرق القديمة من أشهرها الخوارج والمرجئة والروافض والصوفية والقدرية والجبرية وغير هذه الفرق، والمعتزلة والأشاعرة. وكذلك نتبرأ من هذه الجماعات المعاصرة كالإخوان المفسدين وجماعة التبليغ وجماعة التكفير وجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وحزب برهامي وحزب رسلان وجميع الجماعات والطوائف في شتى بقاع الأرض، بوكو حرام أو هذه الجماعات التي تنشأ هنا وهناك، نتبرأ منها جميعا ونقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ونرى أن التحذير من هؤلاء سنة ماضية واجبة، وأن الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيف كما قال يحيى ابن يحيى. ونرى تسمية هذه الجماعات وتسمية رؤوسها وتسمية كل مبتلع كما وضع لنا السلف الصالح رحمهم الله تعالى منهجا في نقد الرجال، أخذوه من كتاب الله وأخذوه من سنة رسول الله وأخذوه من إجماع الأمة، فلا أحد ينكر علما في الأمة يسمى بعلم الرجال، ليس علم أوصاف ومعان، بل هو علم أشخاص وأعيان انتقدت فرفضت لأعمالها التي تقتضيها، وقبلت وزكيت ووثقت لأعمالها التي قبلت. أما من يقول بأن الجرح والتعديل قد انتهى زمانه ومضى عصره في أي علم كان، فإنه يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قصد قاعدة متفقا عليها قد مضى عليها السلف فما علينا إلا الاتباع، أو حكما على معين قد مضى عليه السلف فإن هذا قد انتهى. أما الاجتهاد في قبول الأخبار أو الترجيح بين الخلاف أو نقد المخالفين للسنة في أي بلد كانوا وفي أي زمان كانوا، فإنه باق إلى يوم القيامة. ونقول: لا يلزم أن يقوم بهذا العلماء المجتهدون، بل يقوم بذلك كل عالم بحال رجل من الرجال وإن كان من طلبة العلم الراسخين. فيلزم في ذلك العلم، ولا يلزم في ذلك الاجتهاد أن يكون الإنسان قد بلغ رتبة الاجتهاد كمالك وأحمد وكالشافعي وكابن تيمية أو حتى كالألبانية أو ابن باز، بل إن من علم كان حجة على من يعلم. وأخيرا أقول: وإن هذا المنهج العلمي لا يتوج عند أهل السنة والجماعة بالأخلاق الفاضلة، فعاشرا أخلاق أهل السنة والجماعة وأخلاقهم من منهجهم، فعملهم وأخلاقهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا فتانين لأحد في دين الله، وإنما هم حاملون للناس على الاستقامة على شريعة رب العالمين، فهم أرحم الخلق بالخلق وأهدى الخلق، وهم الذين يدلون الخلق على الحق سبحانه وتعالى بالأساليب الشرعية وبالطريقة المرضية، يمتثلون قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأخلاقهم لا تنفصل عن عقائدهم، فمن أخلاقهم أنهم ينصحون وأنهم أهل إنصاف وعدل، يكرمون الأضياف ويراعون الجيران ويبرون الآباء، يرحمون حتى العصاة، حتى أهل البدع، حتى الكفار، من جهة أنهم يحرصون على أن يدلوهم على طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس في صدورهم حقد لأحد ولا غل على أحد، وإنما يحمدون الله سبحانه وتعالى على فضله ويرجون للخلق الاستقامة على أمره. هذا مختصر ما أعلمه من دين الله سبحانه وتعالى، شريعة قائمة وسنة واضحة. أوصي إخواني أن نأخذ هذه السنة من أربابها ومن علمائها، وأن نجتنب في التلقي أهل البدع والأهواء، وأن نقتصر على دواوين السنة المعتبرة وفيها البركة والخير، ولا نرى أن يأخذ الإنسان علما ولا أن يحصل علما من أحد عنده بدعة أو انحراف أو ضلال، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا قلته، فإن لقيت ربك فسألك من قال لك هذا فقل له: عبد الله هشام بن فؤاد البيلي، ودعني وربي فإنه أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة من الأخ أحمد من المنصورة، تسمحون بمداخلته؟
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
هل الإمام هل الفن ده اللي هو في رصد تدريب الصور والحق اللي هو يقرأ بعض الآيات في الصور اللي يقرأها بعد الفاتحة؟
لا، بتقول يجهر ببعض الآيات؟
بعض الآيات
نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأول في الإمام الذي يصلي صلاة سرية كالظهر والعصر، هل له أن يجهر ببعض الآيات؟ نقول: جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الصلاة السرية، وكانوا يسمعون منه بعض الآيات، فربما جهر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الآيات أحيانا، فلو فعلها الإنسان فلا بأس ولا حرج، هذا جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي طالب يحفظ القرآن عند المحفظ، يعني أخوه إخواني على أبوك الخليل وتوفي، هو بيحلك قدح، فنطحه كذا مرة، وثم يقول له يصلى واحد، يقول له حاجة كويسة، هل يطرده؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الثاني في أنه يحفظ بعض الأولاد، وله أخ إخواني وكان أبوه تبلغي أو غير ذلك، وإنه يقوم بحلق رأس القزعة أو كذا، فهل يطرده؟ نقول: أما إذا كنت عموما تحفظ ولدا أخوه تبلغي أبوه إخواني وغير ذلك، فلا حرج في ذلك، فلعل الله عز وجل أن ينفعك به، بشرط ألا يستغل هذا والد الطالب أو التلميذ، يستغل ذلك فيقول: أنا مع الشيخ فلان والشيخ فلان لا يخالفني وغير ذلك، ويكون أكيلك وشريبك وتقفان تضحكان أو كذا. أما إذا اقتصر الأمر على التحفيظ فقط فلعل الله عز وجل أن يهديه بك. أما مسألة القزعة أو كذا، فإذا كنت ترى أنت أنه قزع، يعني حلق بعض رأسه وترك بعضا، فأعلم أمه بذلك، وهذا من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. وعلى كل، حتى لو أصر الولد على ذلك فأنت كما ترى، إذا رأيت أن الولد قد ينتفع بك في أمور أخرى فالحمد لله أبقي الولد. ولعلك يا أخي تقصد، والله أعلم، أن يكون يعني يحصل تخفيف في الشعر من بعض الجوانب بما لا يصل، يعني قد يختلف الناس فيه، هل هذا من القزع هل هذا ليس من القزع، فتقول الأم: لا، ده هذا شعر الجانبين، وهذا أصلا بطبعه كذا، وأنت كذا، يعني قد تكون مسألة طفيفة، يعني ليس أن الولد جاء فحلق رأسه بالموسى إلا شيئا والأم تجادل في هذا ما إخال هذا، لكن هو يمكن غالبا أن قد يكون شعر الولد من الوسط أعلى قليلا، فهذا إنصح فيه بالرفق والله أعلم.
لو حد مثل هم زرعته والصورات،
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الثالث، إذا مات بعض أهل البدع من الحزبين وغيرهم فهل نشهد جنائزهم؟ الجواب منهج أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد جنائز أهل البدع، لا يعادون ولا تشهد جنائزهم، بل إن بعض السلف ما كان يكتفي فقط بترك شهود الجنازة، بل كان يذهب إلى الجنازة حتى يراه الناس ثم يهجر الصلاة عليه ليعلم الإنكار على هذا الرجل. فلا يجوز أن تشهد جنازة، لأنك إن شهدت جنازة شهد الناس عليك بأنك تابع لصاحب الجنازة وأنك لم تكن مخالفا إياه. فهذا هو منهج السلف، هجر أهل البدع في الصلاة عليهم وحضور جنائزهم والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذه معاودة من الأخ عبد الرحمن من أسوان للاتصال، تسمحون بها؟
نعم تفضل.
السلام
عليكم شيخنا. عليكم سلام. اصبري علي يا أخ عبد الرحمن، اصبر واعرض سؤالك بهدوء.
هذه الشركة قامت الدولة بالتحفظ على أموال صاحب الشركة.
نعم.
بتهمة
أنه
يمول جماعات إرهابية.
طيب.
تمام.
نعم.
فبعض العاملين في الشركة دعوا أن العمل يكون الشركة هذا الأموال التي نأخذها من هذه الشركة، لأن الدولة أخذت هذه الأموال تعتبر أموال مختصرة.
الآن الآن يا أخ عبد الرحمن، الدولة تحفظت على مال صاحب الشركة، ما زال العمل قائم؟ العمل ما زال قائم؟
العمل ما زال قائم.
ومن الذي يعطيكم الرواتب؟
نقبض من الدولة، عينت لجنة فلجنة تسير الأمور.
جيد جيد. وعملكم ايه؟ مباح؟ عملكم نفسه عمل مباح؟
العمل مباح، العمل في مجال التجارة.
طيب ماشي. طيب تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا يقول نحن نعمل في شركة وقد حجز الدولة أو حجرت الدولة على أموال هذه الشركة لنظرا لاتهام صاحبها بأنه يمول تنظيمات أو كذا أو كذا، وهم يعملون في الشركة وتقضون رواتبهم عن طريق لجنة من الدولة تسلمهم الرواتب، فهل هذه الرواتب جائزة أو أن هذه الرواتب تكون من مال مغصوب أو كذا؟ الجواب عملك مباح، عملك مباح. هذا الراتب تأخذه نظير عمل، هذا الراتب تأخذه من نظير عمل، ولا إشكال في الراتب أبدا. وقد تكون الدولة محقة في ذلك إذا كان هذا فعلا يقوم بتمويل التنظيمات الإرهابية، فحينئذ تحجر على مالي وتمنعه من التصرف، لأن للحاكم أن يحجر على من معه مال إذا كان سفيا لا يحسن التصرف، فكيف إذا كان يتصرف تصرفا يضر بالبلاد؟ أما أنت لا دخل لك بهذا، أنت تأخذ أجرا مقابل عمل مشروع، سواء أخذته من الدولة أو أخذته من صاحب العمل هذا لا يضرك، فالمال حلال مباح ولا إشكال فيه والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخت فرح من مصر، تقول شيخنا هل زواج الرجل بمن لا تحل له يكون كفرا؟ لأن الزواج استحلال للفرج وبالتالي يكون ذلك استحلالا للحرام.
الحمد لله رب العالمين. إذا تزوج إنسان زواجا غير شرعي يكون عاصيا، لا يكون كافرا ولا شيء، إنما يكون عاصيا. واستحل هنا الفرج ليس استحل استحلالا عقديا، يعني يعتقد أن هذا حلال وإنما فعل ذلك وأصر عليه، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الزمان على أمتي يستحلون في الحرى والحرير والخمر والمعاز، يعني هذا استحلال فعل ليس استحلال حكم، إنما هو استحلال فعل يفعل هذا الشيء وليس استحلال حكم، أي أنه يعتقد حل هذا الشيء، وإلا لو اعتقد المحرم أنه حلال فإنه يكون كافرا إذا كان يعلم ذلك من الشرع والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أشرف من شربين، يقول شيخنا بعض الناس يسأل بأن العلماء يقولون لو فات وقت الأذكار فإنه يقولها قضاء، فيقول هل هناك لهذه الأذكار فائدة حينئذ وقد انتشرت الشياطين حيث إن هذه الأذكار تقال لتحصيننا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد لعلها أذكار المساء. يعني أولا هذه الأذكار عبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن ضمن منافع وثمارها أن الله عز وجل يحفظ بها من الشياطين. وبالتالي إذا فاتت الإنسان قبل المغرب وقالها بعد المغرب كل ذلك مساء ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، فهي عبودية لرب العالمين وليس خصيصا لأن تقيك من الشيطان فقط، وإنما هي عبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. بل لا يستحب الإنسان أن ينوي هذه النية، أن يقول الذكر من أجل حفظ الشيطان، أن يقول الذكر من أجل تحصيل مال، هذا تبع. أما الأصل فإن الإنسان يقول هذا الذكر ويتعبد لله عز وجل بهذه العبادة طلبا للأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذه مداخلة من الفيوم من الأخ أحمد، تسمحون بها؟
نعم. وعليكم السلام.
ما هو الضابط للمبتدع، يعني نحكم على شخص مبتدع؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، الضابط للمبتدع أن يكون مبتدعا إذا ابتدع في دين الله، هذا هو الضابط الموجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة أم المؤمنين في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فإذا ابتدع في دين الله فهذه بدعة، فإذا قامت عليه الحجة ولم يرجع فإنه المبتدع. إذا ابتدع في دين الله فهذه بدعة من قول أو عمل أو اعتقاد، فإذا أقيمت الحجة ولم يرجع فهو المبتدع، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من شربين من الأخ أشرف، يقول شيخنا: إن شيخ الفوزان حفظه الله تعالى سئل عن أم تقول إن ابنها لا يحافظ على الصلاة أو تارك لها، فقال هذا يطرد. والسؤال شيخنا: بعض المغرضين يقول إن الشيخ بهذا لا يعرف الواقع، فأين يذهب هذا الولد ومن سيتلقفه؟ فما الرد على هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الشيخ يتكلم في حكم عام بأن من كان لديه ولد لم يصلي ونصحه وكذا وكذا، قال هذا يطرد ولا يأكل من بيته، يتولى أمر نفسه، إذ كيف يقره في بيته وهو تارك للصلاة؟ لكن هذا حكم عام. أما كحكم خاص هذا يرجع فيه، فلعل الولد يكون ماذا؟ يكون تارك لبعض الصلوات، ويرجى الخير لو داوم الإنسان على نصحه. كذلك أيضا لو أبقاه وقتا ما بحيث يكون هذا زيادة في إعذاره، كذلك أيضا لو كان صغيرا وأبقاه لكونه صغيرا، هذا يختلف عن الكبير الذي يمكن أن يعتمد على نفسه في الكسب أو كذا ولا يخاف عليه. المهم في أحوال خاصة، إنما الشيخ اختصر الجواب، ومن اختصر الجواب لا يتهم. لكن هل ما قاله الشيخ غير صحيح؟ نعم، إذا تكن الإنسان تاركا للصلاة ووعظ الإنسان ابنه ولم يرعوي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعاقب وأثاب ولا فائدة، وكان هذا الولد قادر على الكسب، طرده الإنسان. ما يبقي الإنسان ولدا في بيت يعلفه يأكل ويشرب وينام وغير ذلك ولا يصلي، طالما أنه كبير يعتمد على نفسه وأبى الصلاة فإنه يطرد وتولى أمره ولا يبقى هكذا. لكن الأمور الخاصة التي تتعلق بحسب كل حال وكل يعني معين، هذه أمور قد يكون لها ما يناسبها، وهذه ما منعك الشيخ أن تراعيها، وإنما أعطي الشيخ جوابا عاما. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من مصر ممن رمزت لنفسها بألف ميم ميم، تقول شيخنا: لي ابنة هي عاقة لي وقامت بتطليق نفسها من زوجها للتحايل على القانون حتى تقاسمني في معاش أبيها كمطلقة أمام القانون وهي مع زوجها في بيتها، فهل يجوز لي والحال هذه أن أكتب ما ورثته أنا من أبي لجميع أبنائي دونها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن تقوم ابنتك بتطليق نفسها قانونيا بالتحايل على الدولة حتى تأخذ من معاش أبيها ما تأخذ، فهذا مال سحت ولا يجوز لها أن تأكله، لكن هذا عن علاقتها بالدولة. أما أنت فعلى ما تحرمها من الميراث؟ هل لأنها أخذت راتبا من الدولة مالك وللدولة فهي أثمة عاصية؟ هذا بينها وبين الدولة. أما أنت فلا تمنعيها حقها، لكن إن كان من أجل العقوق أنها ابنة عاقة فنقول عقوبتها عند الله وحسابها على الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يشترط، ما قال أحد من أهل العلم بأن من موانع الإرث العقوق، وإنما قالوا من موانع الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين الكفر، ليس من موانع الإرث العقوق، فلا ينبغي أن تمنعي هذه البنت العاقة، ولكن عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تعدلي بين أولادك، وليس لك ذلك أي أن تميزي أحد الأولاد على الآخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ محمود من سمنود عبر الاتصال، تسمحون به؟
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
فبعد ان دخلت الصلاه سقطت هذه اللبوسه.
نعم. نعم.
فيقع سقط الارض جزاكم الله خيرا.
نعم. الحمد لله رب العالمين. هذا اخونا يسال ان احد الناس اخذ تحميله اي لبوسه يعني قبل الصلاه لألم كان في بطنه، ثم في أثناء الصلاة قد خرجت هذه التحميلة، فهل بذلك ينتقد وضوءه أم لا؟ نقول نعم، الخارج من السبيلين أيا كان ناقض للوضوء، فهذه تكون ناقضة الوضوء لكونها خارجة من السبيل، فعليه إعادة الطهارة والصلاة، والله أعلم.
أسأل الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من بالقاس من الأخ عطية، يقول شيخنا ما هو الدليل على اشتراط إذن ولي الأمر في القنوت في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. القنوت في الصلاة هل يلزم له إذن ولي الأمر أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يلزم إذن ولي الأمر في ذلك وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من قال لا يلزم ذلك فيكون لولي الأمر ولأئمة المساجد، ومنهم من قال بل يكون لكل مصل. ونقول الراجح من ذلك أن ولي الأمر لو كان أن القنوت قد نظمه في بلده أنه لا يكون إلا عن طريقه فلا يجوز منابذة ولاة الأمور، بل يجب طاعتهم في ذلك. إذا كان ولي الأمر يمنع أن يقام قنوت إلا بالرجوع إليه، فلا يجوز إذن منابذة ولاة الأمور في هذا، حتى ولو كنت أنت تعتقد رأيا يخالف ذلك. ولقد صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان رضي الله عنه أربعا في منى، ومع ذلك لما قيل له لابن مسعود تصلي أربعا فقال يا هذا إن الخلاف شر، فلا ينبغي لوحدا أن يظهر الخلاف فإنه شر، ويقول لا يلزم إذن ولي الأمر وأنا أرجح القول بعدم الإذن، حتى ولو كنت ترجح القول بعدم الإذن فإنه لا يجوز لك أن تظهر المخالفة ولا المشاقة حتى ولو كنت ترى ذلك، لا يجوز هذا، وإنما عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. أما إذا كان ولي الأمر ليس له إذن في ذلك ولا منع فيرجع في ذلك إلى أهل العلم ويستفتى أهل العلم في ذلك، فإن قالوا بأن الحال حال قنوت فإننا نقنت ونكون أيضا تبع لولاة أمورنا من العلماء. إذن القنوت نرجع فيه لولاة الأمور، إما الأمراء وإما العلماء إذا لم يكن للأمراء في ذلك شيء. ونقول الذي يترجح من كلام أهل العلم الرجوع لولاة الأمور، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما قنتوا إلا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان هذا القنوت العام خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا فيه تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاة الأمور يحلون محل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ولاة الأمور لا يلتفتون إلى هذا كما في كثير من البلدان وليس هناك وزارة تقوم بهذا الأمر، فيكون مرجع الأمر إلى العلماء، فإذا قال العلماء بالدعاء وأن هذه النازلة تستحق الدعاء فنعم، لأنه ليس كل نازلة يدعى فيها، ليس كل نازلة يدعى فيها. وأيضا من جهة النظر الذين قالوا برجوع إلى ولاة الأمور في ذلك، لأن القنوت قد يتبع الشهوة، فإن بعض الناس قد يقدر أي شيء ويعتبره نازلة ويدعو ولا يكون كذلك، أو يسخر هذا القنوت في انتقاد ولاة الأمور لهذا ينبغي أن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمور كما كان يرجع في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتجاج بأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد دعا وقنت وكذا يقولون ولم يرجع إلى ولاة الأمور، هل عندك أنه قنت بإذن بغير إذن ولي الأمر؟ هل عندك هذا؟ هل عندك أن ولي الأمر لم يأذن له؟ هو قنت، لماذا أخذت من قنته؟ بعض الناس أتى قنوت أبو هريرة، قنوت فلان، قنوت علان، ولم يكن ولاة أمور. هي نعم لم يكن ولاة أمور، لكن مأذون له من ولاة الأمور. ما يدريك أنه لم يرجع إلى ولي الأمر، وما يدريك. أو يكون ولي الأمر قد ترك الناس لحالهم، وهؤلاء صحابة قدروا القنوت، فلا يعارض هذا الأصل، وهو أنه يلزم أن نرجع إلى ولي الأمر. هذا القنوت العام من أمور السلطان، والراجح أننا نرجع فيه لولاة الأمور، لأنه لم يقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا من ولاة الأمور. فإذا لم يكن لولاة الأمور أمر في ذلك، رجعنا فيه إلى العلماء وهم من ولاة الأمور، والله أعلم.
أسأل الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذه مداخلة واردة من المنوفية من الأخ الشريف، تسمحون بها؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي شريف، أهلا وسهلا. جزاك الله خير، نحن أكثر والله.
الله يحفظك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك في هذه الوصية الملخصة التي جمعت عقيدة أهل السنة والجماعة، جعلها الله منارة لنا إلى أن نلقاه بإذن الله رب العالمين، فنشرب من حوض نبينا شربة أنيهة لا نقمى بعدها أبدا.
آمين آمين آمين.
شيخنا بارك الله فيك، يا عدة أسئلة. أول سؤال يا شيخنا، هل يشترط في المضمون له رضاه؟
في المضمون له كيف؟
رجل يا شيخنا يريد أن يضمن رجلا آخر، فأتى قال له ائت بالضامن، فراح أتى بالضامن، هل يشترط رضاه عن الضامن؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا شريف وفقه الله، هل يلزم رضا الدائن عن الضامن أم لا؟ يعني أن أحدا أخذ من فلان مثلا مالا، أو عليه دين في بيع أو شراء، فطالبه البائع بضامن يضمن، فأتى برجل، هل يلزم هذا البائع أن يرضى عن هذا الضامن؟ الجواب نعم، إذا كان هذا الضامن معروفا بالمماطلة فله أن يرد ذلك، إذا كان مشهورا في الناس بأنه ماطل، بأنه يأكل حقوق الناس، أو كان رجلا قويا ذا مكانة، لو جحد ماله أو لو امتنع أو إلى آخره، فإنه لا يقوى عليه البائع، فله أن يمتنع. أما إذا كان الرجل ظاهره الخير أو لم يعلم عنه شيء أنا أو كذا من المماطلة، فإنه يوافق عليه، طالما أنه يريد ضامنا فلا بأس ولا حرج، لكن إذا كان يخشى من هذا الضامن بعينه فله ذلك، فله ذلك، كما له أن يبيع لفلان أو لا يبيع لعلى، كذلك أيضا يرضى بالفرع أو لا يرضى، فلا بد أن يكون ذلك بالرضا، لأن ذلك قد يكون له مصوغ عنده. أما الذي نص العلماء أنه لا يلزم رضاه، المحال عليه، فلو كان لإنسان مال عند إنسان فأحاله المدين على أحد بماله، وكان هذا غنيا مليئا، فليحتل، ولا يلزم أن يقول أنا راض عن هذا أو غير راض، ما يلزم طالما أنه مليء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، من أحيل على مليء فليتبع، فليتبع، إذا أحيل على مليء فليتبع، وقد برئت ذمة المحيل، فهذا لا يلزم رضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤال الثاني يا شيخنا، هل نجزم بأن لله صفات لا نعلمها بقاعدة أن كل اسم يتضمن صفة وهناك أسماء استأثر الله بأسمها؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا شريف، السؤال الثاني، هل نقول لله سبحانه وتعالى صفات لا نعلمها استأثر الله بعلمها كالأسماء؟ طبعا قطعا، طالما قلنا بأسماء فإن كل اسم يتضمن صفة، فإذا كنا لا نعلم عن أسماء الله عز وجل التي اختص بها والتي استأثر بها في علم الغيب عنده، فهذه أسماء تضمن صفات، وبالتالي هناك صفات لا نعلمها، وقد يكون غير الأسماء صفات أيضا لا نعلمها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ومن أحصى بالله علما بأسماء وصفاته وكذا أحصى عليه ثناء حتى في يوم القيامة، بعد أن يفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يفتح عليه من قبل من أنواع المحامد أيضا ما أعلمه كل شيء، وتبقى أشياء الله عز وجل يستأثر بها لأنه لا أحد يحيط به سبحانه وتعالى علما، والله أعلم.
الثالث شيخنا حماك حديث الحمام حرام على نساء أمتي في فعل حاجي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها، فهل معنى ذلك أنها لم ذهبت إلى حمامات مغلقة ليس فيها إلا المحارم أو غير ذلك فهل يرد عيونها عنه؟
نعم.
بارك الله فيك شيخ
وفيك بارك بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا شريف السؤال الثالث، وهل المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها؟ نقول هذا في تفصيل، إذا كانت المرأة في غير الحمامات أي أنها تذهب إلى بعض أخواتها أو كذا أو تبيت عند أمها أو تبيت عند أختها فتضع الثياب وقد تغتسل وإلى آخره، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله والنهي لا يتناوله. أما هذه الحمامات فهذه أشياء قد أحدثت وقد ورد النهي عنها، ومن أهل العلم من يحملها على إذا خشي فتنة وكذا، ومنهم من حملها على ظاهرها، والأحوط ألا يكون هذا خصوصا في زماننا، الأحوط للنساء ألا يخلعن في الحمامات العامة، لأن النساء لا يأمن يا إخواني ويا أخواتي أن تكون هناك الكاميرات، هذه الأشياء التي لا ترى ربما عدسات صغيرة جدا تلتقط، والمصائب تعلمونها أكثر مني، فلهذا لا نرى للنساء الذهاب إلى الحمامات العامة الآن، ما يجوز هذا ما يجوز هذا، لكن أن تذهب المرأة إلى بيت أبيها بيت أمها وتخلع يعني ثيابها ما جرت بالعادة أو غير ذلك إن كانت في الخلاء أو دورة المياه فإن ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال وارد من الأخ حسام من الزقازيق، يقول شيخنا هل يلزم اجتماع كل الأوصاف التي في الآية حتى نسمي المسجد مسجد ضرار، أم يكفي وصف واحد؟ وهل يدخل في الضرار من بنى مسجدا في بلد والناس لا يحتاجون إليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. مسجد الضرار قضى الله عز وجل عنه في كتابه، والذين تأخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كانت أوصافا لمسجد مخصوص، لكن هل يلزم أن تكون هذه الأوصاف مجتمعة أو بعض هذه الأوصاف يكفي؟ الجواب بعض هذه الأوصاف يكفي، فكل مسجد قام على محاربة دين الله أو قام على التحذير من أهل السنة والجماعة، مساجد أهل البدع أو المساجد المقبورة، كل مسجد فإنه يأخذ حكم مسجد الضرار، فلا يصلي الإنسان فيه طالما أنه ينشر بدعته وطالما أنه يحارب السنة حتى يتغير منهج هذا المسجد. أما إذا بني في البلدة مسجد والناس ما يحتاجون إليه أو كذا، لا إخال مسجدا يبنى والناس لا يحتاجون إليه، لكن قد تكون جماعته صغيرة. نعم، لأن كل مسجد الآن بين المسجد والمسجد لو افترضنا كيلو واحد معناه أن البيوت التي بجوار هذا المسجد تصلي فيه، ما أظن أن واحدا يبني مسجدا في بلدة ولا يحتاج إليه، اللهم إلا إذا بناه مثلا في أرضه وكان له بيت واحد، لكن حتى ولو كان له بيت واحد وهو يصلي هو وأهله في ذلك حصل بذلك نفع، حصل بذلك نفع. لكن لعل الأخ قد يقول مثلا أنه قد يبني واحد مسجدا والناس في غنى عنه لأنهم يصلون في مساجد أخرى من أجل أن يوظف فيه عمالا من عنده مثلا، إذا كانت الدولة تقول من بنى مسجدا وظفنا له عمالا من عنده، فهذا مع ذلك أيضا نقول ليس مسجد ضرار طلب الناس يصلون فيه، لكن هذا الرجل لا أجر له في هذا المسجد، لماذا؟ لأنه لم يبنه لله سبحانه وتعالى، والأجر موقوف على الإخلاص، والله أعلم.
أسأل الله عليكم شيخنا. هذا الأخ محمد من الحمول جاء مداخلة مرة ثانية، تسمحون بها؟
نعم تفضل. وعليكم السلام وبركاته. نعم تفضل.
تعليم حضرتك يا شيخ، انا عايز اسال بس لما في عندنا شتاء ولا حاجه وبنصوم صلاه الليل الجامع قاعد مع يعني بنجمع الظهر قبل العصر او العشاء او المغرب
كده. نعم في المطر يعني، في المطر يعني. نعم
يعني صلاه الصلاه دي
على نعم. طيب طيب تابع معي تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عن الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر، هل هذا يجوز وهل يكون هذا الرجل مأجورا أو الناس مأجورين كأجر من يصلي الصلاة في وقتها؟ الجواب الجمع في المطر رخصة كما جاء في حديث ابن عباس وغيره، فالجمع في المطر رخصة، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والأجر إن شاء الله موجود هو هو، لأن هذه رخصة من الشارع، بل إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه كما تأتي العزيمة لأنه امتثال للشرع، فلتأتي الرخصة أيضا وهي امتثال من الشرع. فإذا جمعنا جمع تقديم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهذه سنة إن شاء الله ولا غضاضة في ذلك، والأجر بإذن الله محفوظ موفور، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من طنطا من الأخ طه، يقول شيخنا كيف نفهم قوله تعالى ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فما معنى النفع والضر في الآيتين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. باختصار، لا أحد من الأحياء ولا من الأموات يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ومعنى ضرا ولا نفعا يعني ضرا يدفعه عنه ونفعا يجلبه إليه، فلا يملك نفعا يجلبه إليه ولا ضرا يدفعه عنه إلا أن يشاء الله ذلك، إلا أن يدفع الله عنه الضر أو يجلب الله سبحانه وتعالى له النفع، فكل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا من ذلك إلا أن يشاء الله رب العالمين فيرفع عنه ضرا أو يجلب له نفعا. وفي هذا بيان أن النبي بشر، وبيان أن من يدعى من دون الله لا يملك نفسه شيئا فضلا أن يملك لغيره، كما قال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ محمد من بيلا، يقول شيخنا هل التحذير من رؤوس حركة حماس الإخوانية ونشر صور لهم مع رئيس إيران السابق أحمد نجات لبيان علاقتهم بالروافض يدخل في مسألة الكلام في حكام الدول الأخرى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الذي أعرفه أن حركة حماس أو زعماء حماس ليسوا حكاما، إنما حاكم فلسطين معروف، حاكم فلسطين معروف، فالنظر إلى رئيس الحكومة الشرعية، إلى الحكومة الشرعية، أما هذه جماعة لهم كيان سياسي نعم، لكن ليسوا المرادين بذلك، إنما يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي هناك الرسمي، والله أعلم. ثم إن الكلام في حركة حماس يختلف عن الكلام في الحاكم، بمعنى لو صار الحاكم صباحا من حركة حماس فلان ابن فلان هذا لا نتكلم فيه بعينه، أما كحركة حماس وما فيها من ضلالات وانحرافات نذكر ذلك، لكن الحاكم بعينه لا، حتى ولو كان من حركة حماس ولو كان من الإخوان ولو كان من التبليغ فإننا لا نذكر بعينه، أما حركته أما جماعته التي ينتمي إليها فيحذر منها الليل والنهار، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من بالقاسم من الأخ إبراهيم، يقول شيخنا ماذا أفعل مع أختي التي أقوم ببرها وهي تؤذيني منذ 15 عاما وأنا صابر عليها، ولكن لم أعد أتحمل تؤذيني وأهل بيتي وتنقل أخبارا غير صحيحة ولا أقترب منها إلا وتورطني وتوقعني في الضيق والحرج والنكد، فهل يجوز لي أن أقطعها؟
الحمد لله رب العالمين. لك أن تقطع ديمومة العلاقة وكثرة الذهاب لكن لا تقطعها كاملا، إنما اختصر على السلام واختصر على الحد الذي لا يلحقك فيه ضرر، فلا تقطعها أبدا ولكن اختصر على حد لا يلحقك في ذلك ضرر فقط، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي قال بأن في رحما أصلهم ويقطعونني وكذا وكذا، وشك له أذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلتهم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بقطعهم، لكن مع ذلك نقول ماذا؟ نقول عليه أن يحجم العلاقة بينه وبينها حتى لا يحصل شر كما ذكر، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا، وهذه مداخلة من الأخ رضا من كفر الشيخ، تسمحون بها شيخنا؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل،
بارك الله فيك.
أنا بسأل عن حكم التمويل العقاري اللي هي الإعلانات اللي بتنزلها الدولة للتقديم على الشقق. يعني إحنا ما نعرفش كلمة التمويل العقاري دي غير بعد فترة من بعد سنوات ما جددنا ودفعنا فلوس وكده، بعد قالوا دي حاجة اسمها تمويل عقاري مش عارف ماهيته أو قال لك يعني بياخد فلوسك على أقساط حاجة زي كده، بس هي الشقق دي تبع الدولة وكده.
نعم.
اللي بتاخد من ايه راتب الموظف شهري يعني بعد ما يستلم الشهر.
نعم نعم. طيب الحمد لله رب العالمين. اما عن هذه الشقق فينظر اذا كانت الدولة هي التي تبيع الشقة للموظف او الذي يتقدم، وكان سعر هذه الشقة سعرا محددا بمئة الف مثلا، ثم تقسط على أقساط محددة لا زيادة فيها ولا غرامة تأخير، فهذا جائز ولا إشكال فيه. أما إذا كانت الدولة قد قالت هذه الشقة بمئة ألف لكن إذا أخذتها فإنك تسدد أقساطا، ولكن نضع على هذه الأقساط أرباحا زائدة أو ما يسمونها بالفوائد السنوية 7% كذا كذا فوق المبلغ الأساسي، فهذا ربا، أو لا يكون هناك شيء فوق المبلغ الأساسي ولكن تتضمن شرطا وهو إذا تأخر عن السداد فإنه يزاد عليه المال، فهذا أيضا عقد لا يجوز لأن التزام الربا لا يجوز، لا يجوز أن تلتزم شرطا يضطرك إلى الربا لو تأخرت عن السداد، فلا يجوز هذا. أما إذا خلت من كل هذا وكان السعر واحدا والأقساط هي نفس السعر الذي وضع لك ولا زيادة ولا شيء، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا دخل فيه زيادة أو فيه غرامة تأخير فإن هذا لا يجوز، على أخيه أن يسأل المسؤولين عن ذلك أو يأتي بدفتر يوجد فيه هذه الشروط واطلع عليه. طيب لو كان الأخ ما عرف والآن اطلع على مثل هذا نقول هذا لا شك أنه تقصير منه، لكن إذا كان الأمر كذلك فإنه يسحب ماله، إذا كان محرما فإنه يسحب ماله ويأخذ ماله، أما إذا كان مباحا فإنه يستمر فيه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من بالقاسم الأخ إبراهيم، يقول شيخنا بعض الناس يقول إن الميت إذا أتى لحي في المنام وكان جائعا أو عطشانا فهذا يعني أنه يريد صدقة عنه، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ومن يجزم بذلك؟ هذا مشهور عند الناس، ولكن ليس هناك شيء يحدد ذلك، إذا جاء يطلب طعاما أو شرابا فنحتاج صدقة أو كذا ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح، وإنما يرجع في مثل هذه الرؤى إلى من يعبرها من أهل العلم، ولكن ليس هناك قاعدة في ذلك أن من رأى ذلك فإنه يطلب صدقة، والله أعلم. ونحن نحث الناس على مثلا الدعاء للأموات ومن شاء وكذلك الصدقة، لكن أيضا لا نجزم بشيء ليس عندنا فيه دليل، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ إبراهيم من بلقاس، وقد نقل كلاما طيبا عن الطبري رحمه الله تعالى فيه مدح لنبينا صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى أن قال الطبري رحمه الله تعالى عن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم: يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقا، وعلى مر الليالي والأيام ائتلاقا، تخصيصا من الله له بها دون سائر رسله الذين قهرتهم الجبابرة واستذلتهم الأمم الفاجرة، فعفت بعدهم منهم الآثار وأخملت ذكرهم الليالي والأيام. والسؤال: هل الأفضل عدم ذكر قوله قهرتهم الجبابرة واستذلتهم الأمم الكافرة لأنه كلام على الأنبياء أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يا ليت هذا النقل يأتينا من الكتاب وتقرؤونه من الكتاب، هذا أفضل، يا ليت. لأنه ابن جرير رحمة الله عليه إذا قصد رحمه الله تعالى أن دعوة الرسل جاءت الرسل، ثم أن دعوة الرسل بعد ذلك اضمحلت نظرا لقهر الجبابرة على أتباعهم حتى نسي دين النبي، ولهذا كان الله عز وجل يرسل نبيا آخر وكذا. إذا كان الأمر كذلك فهذا صحيح، أن هذه الرسائل وأن ما جاءت به الرسل إنما رفع بمرور الزمان، لكن هذه الأمة فالحق باق في يوم القيامة. فإذا كان هو المراد فلا بأس ولا حرج. أما أننا نقول بأن الجبابرة قهروا الرسل واستذلوهم، فما قهر جبابرة رسلا ولا استذل جبابرة رسلا، استذلهم أنفسهم، ما رأينا ذلك. صحيح منهم من قتل، ومنهم من أوذي، ومنهم من يعني أخرج، ومنهم من كذا، فعارضتهم، نعم عارضتهم الجبابرة، إنما التعبير بقهرتهم أو استزلتهم أو غير ذلك إذا قصد بهم بأعينهم وأشخاصهم فلا نعلم ذلك. ولكن نعم منهم من قتل، ومنهم من أخرج، ومنهم من كذا. فإذا كان المراد هو هذا فنقول عارضتهم الجبابرة وعارضتهم الملوك وآذتهم الملوك، أما القهر والاستزلال فليس النبي ذل، حتى لو قتل ليس مذلولا وليس ذليلا، ولو قتل ليس ذليلا ليس ذليلا. وإنما إذا قصد ابن جرير رحمة الله عليه أن رسالة هؤلاء الأنبياء بمرور الزمان قد اضمحلت ولم يبق فيها أثر، ولهذا كان الله يرسل رسلا آخرين، فهذا المعنى صحيح والله أعلم.
أحسن لكم شيخنا جزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ حمادة من دميرة، يقول شيخنا: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لأمها وأختها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما إعطاء الزكاة للأم فلا يجوز، لأن الزكاة لا يخرجها الإنسان لأصوله ولا لفروعه، اللهم إلا إذا كان على الأم دين ما يتعلق بنفقة ولا شيء فلها أن تسدد هذا الدين من الزكاة. أما الأخت فنعم تعطيها من الزكاة إذا لم تكن وارثة لها، فإنها تعطيها من الزكاة، بل ولو كانت وارثة لها إذا ضاق مالها عن النفقة عليها واحتاجت إلى شيء من الزكاة فلا بأس على ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم.
شيخنا عاد الاتصال من الأخ أحمد من الحمول.
نعم تفضل. وعليكم السلام.
أنا عايز أسأل لحضرتك ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول: مصافحة النساء للرجال الأجانب
عندنا. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا السؤال الأول عن حكم مصافحة النساء للرجال، هذا لا يجوز، هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يضرب في رأس أحدكم بخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا دال على التحريم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء، لما أردنا أن يبايعنه باليد فقال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. وقال النبي وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فالمصافحة بين الرجال والنساء لا تجوز، هذا حرام والله أعلم.
السؤال الثاني: كيفية قطع النقطة في خارج البلد ولا
داخل ولا نقطة البلد قبل ما نخرج منها؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا سؤالا يقول: في قصر الصلاة هل يلزم أن يجاوز البلد أم له أن يقصر الصلاة وهو في البلد إذا نوى السفر؟ الجواب شرط في قصر الصلاة أن يتجاوز البلد، لأنه إذا كان في البلد فليس مسافرا، وحينئذ لا يتمتع برخصة القصر، لكن إذا خرج من البلد وجاوز البنيان فله أن يقصر وأن يجمع، والله أعلم.
السؤال الثالث، كيفية مسح المرأة على رأسه؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن صفة مسح المرأة على رأسها في الوضوء، إذا كانت تلبس خمارا فلها أن تمسح عليه كما يمسح الرجل على العمامة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بحاء نون، يقول شيخنا نرجو أن تبينوا لنا الفرق بين مسألة العذر بالجهل في أصل الأصول وبين العذر في المسائل الخفية، وهل هذا التفريق صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. العذر بالجهل معلق بالجهل، سواء كان هذا في مسألة مسائل الأصول أو كان في مسألة من مسائل الخفية، كان في الظاهر كان في الخفي، في أي مسألة من المسائل، في أمور الدين كله، من جهل مسألة من المسائل وحكما من الأحكام فإنه يعلم هذا الحكم، لا فرق بين ظاهر وخفي، لأن هذا نسبي، فالظاهر عندك خفي عند غيرك، والظاهر عند غيرك قد يكون خفيا عندك، ومهما بلغ الإنسان علما فقد يفوته علم بعض الأشياء ولو كان ظاهرا وعليه، فلا فرق بين هذا وذاك. متى يأتي الفرق؟ يأتي الفرق بعد البلوغ، بلوغ الحجة وبيان الحجة، فهناك مسائل ظاهرة يكفي فيها أدنى حجة لأنها مسائل معروفة ومقررة وأدلتها واضحة، وهناك مسائل خفية قد يكون فيها اشتباه أو خفاء دليل، فهذه تحتاج إلى مزيد إقامة الحجة في ذلك، هذا بعد البيان وبعد إقامة الحجة، قد تكون المسائل خفية تحتاج إلى أمر أعظم من المسائل الظاهرة. أما قبل البيان فالجميع معذور إذا لم يبلغه العلم، فالأحكام منوطة بالعلم، الأحكام منوطة بالعلم، فمن بلغه العلم بالشريعة لزمه الحكم، أما من لم يبلغه فإنه معذور حتى يبلغه. قال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من ديكرنس من الأخ محمد، يقول شيخنا إذا صلى الإمام وهو جالس فهل يصلي المأمومون جلوسا أم قياما؟
الحمد لله رب العالمين. إذا صلى الإمام جالسا هل يصلي المأمومون وراءه قياما أم جلوسا؟ نقول ابتداء إذا كان هذا الإمام إماما دائما فالأفضل أن يرتب الناس إماما غيره إذا كان هناك قراء حافظون حتى لا يشق على الناس ويعرض الناس لمثل هذه الأشياء. أما إذا لم يكن إلا هو أو تقدم لكونه الأقرأ، فالإمام الجالس له حالتان، الأولى أن يدخل الصلاة جالسا من أولها، فهذا يصلي الناس وراءه جلوسا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمع، والحديث أيضا وارد في الصحيح أن النبي لما مرض وعاده بعض أصحابه وصلى بهم فوقفوا وكان النبي جالسا صلى وراءه قياما فأشار إليهم النبي أن يجلسوا. الحالة الثانية أن يدخل الصلاة قائما ثم يعرض له الجلوس والقعود في أثناء الصلاة، فهنا المأمون يصلون وراءه قياما، وعلى هذا يحمل الحديث أيضا الوارد في الصحيح في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر بالناس ثم دخل بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدم وصلى قاعدا، وصلى أبو بكر رضي الله عنه بصلاة النبي قائما. بعض أهل العلم قال هذا الحديث نسخ الأحاديث الأولى، وبعضهم قال بل نجمع بين الأحاديث، وهذا أولى من النسخ، أن نقول بأن الإمام إذا دخل قائما من أول الصلاة صلى الناس وراءه قياما، وإذا دخل من أول الصلاة جالسا صلى الناس وراءه جلوسا، وأما إذا دخل قائما ثم طرأ عليه الجلوس صلى الناس وراءه قياما. والله أعلم. مع العلم أنه لو صلى من أول صلاته قاعدا والناس صلوا وراءه قياما فصلاتهم صحيح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذه مداخلة واردهم الأخ عزة من الحفير، تسمحون بها؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا عزة.
كيف تخرجت مع مع إجازة وأموال كثيرة وطلق الزوج الزوجة والبنت هربت مع زوجته وتزوجته من زمن
مع زوج
وانجبت منه ثلاث صبيان
مع زوج مع زوج الأم مع زوج الأم
زوج الأم طلق الأم باتفاق مع البنت
وقد دخل بالأم
دخل الأم هو اللي رب البنت. البنت كانت طبيبة عند الرجل.
نعم.
وهربت معه باتفاق معه وطلق الأم وانجبت ثلاث وخمس من زمن اولاد والام دي ماتت والبنت طبعا دلوقتي بحست بالالم لما بالمرض الاشعار ومات بدون رفض كمان اللي هو زوج اللي هو كان ابو الاولاد ودلوقتي بقى بتديها لها من توبه والاموال اللي اخذتها من امها دي السرقه والاولاد.
نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. يسال اخونا عزه شفاه الله وعافاه هذا السؤال يقول بان ابنه وربيبة كانت في حجر رجل طلق الرجل أمها ثم تزوجها، هذا زواج باطل وليس بزواج بل هو زنا. قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو أن الرجل عقد على امرأة لها ابنة ثم طلقها طلق المرأة وراد أن يتزوج ابنتها هذا لا حرج فيه، أما إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت حرمة مؤبدة، هذا كمن تزوج ابنته تماما، فهذا باطل وهذا زنا ولا يترتب عليه أي حقوق سوى النسب إذا كانوا يظنون أن هذا لا إشكال فيه، لأنه قد يكون هناك جهل بهذه المسائل للأسف. فعلى كل لا يترتب عليك أي أثر، فليست هذه البنت ترث في هذا الرجل وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وجميع المال إن كان لها ميراث إن كان لها كذا كل هذا لا يترتب عليه أي أثر في هذا، وتعطي المال للورثة الشرعيين وأما هي لا تأخذ شيئا، وأما مال أمها التي سرقت مال أمها من ورائها فهذا أيضا مال في عنقها، تعطي هذا المال لإخوانها وأخواتها على حسب القسمة الشرعية ثم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ محمود من الحفير يقول شيخنا ما حكم ولاية الأم عقد ابنتها في عدم وجود غيرها وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. المرأة لا تتولى عقد نفسها ولا تتولى عقد ابنتها ولا أختها، المرأة لا تكون ولية في النكاح أبدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي والولي هو من العصابات، وقال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وعليه فإن المرأة إذا تولت نكاح ابنتها الآن يجب على هذه الزوجة أن تأتي بالولي الشرعي وأن تعقد من جديد، وهذا العقد الذي تم عقد فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وليست هذه المرأة وليا شرعيا إنما الولي الشرعي يكون من العصبات الأب، إذا لم يوجد الأب ف الأخ وهكذا على حسب الورثة أو على حسب العصبات وقربهم منها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ محمود من الحفير يقول: ما هي مراتب انتقال الولاية؟ وهل يجوز وهل يصح أن يوكل الولي وليا آخر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الولاية محددة، ولاية الزواج والنكاح محددة كما قلنا في العصبات على حسب ترتيب الميراث. طيب، ولكن الولي الشرعية له أن يوكل من يشاء حتى ولو هناك من عصبات، يعني يوكل خالها لا إشكال، يوكل رجلا أجنبيا لا إشكال، حقه ووكل به لا إشكال. أما أن يتم النكاح من غير رجوع إليه فهذا لا يجوز. لكن هناك حالة، وهي إذا كان الولي الشرعي متعسفا يمنعها من الزواج من الكفء، فإن الولاية تنتقل لمن بعده، لا تنتقل لامرأة ولا تنتقل لخال، إنما تنتقل لمن بعده، حتى إذا لم يكن أحد من العصبات مطلقا فحينئذ يكون وليها السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه مداخلة واردة من الأخ عمرو من الحمول، تسمحون بها؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
حياك الله أخ عمرو، بارك الله فيك.
شيخنا، الآن المياه الري الآن المنطقة اللي احنا فيها كلها أصبحت الآن مقدرة الطب الصحي، حتى إن لون الماء تغير وكذلك الرائحة، فما حكم يا شيخنا اللي هي المحاصيل التي تزرع بهذا الماء؟
نعم.
البيع والشراء والأكل وغيره.
نعم.
خاصة إن الماء متغير بالنجاسة.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أما المحاصيل فلا إشكال لأنها تستحيل، المحاصيل هذه وإن شربت زمانا إلا أنها تستحيل. الأمر الثاني بأن المياه التي يسأل عنها أخونا عمرو، هذه المياه غالبا تكون مياه مختلطة، ماء صرف مع ماء آخر، فالغالب أنها مختلطة. لكن على كل، لو كانت نجسة بمعنى تغير لونها بالنجاسة، ليس تغير لونها بطول مكثها، ليس تغير لونها بأشياء فيها من إضافات أو غير ذلك، أو من حشائش وغير ذلك، إذا كانت نجسة ثم سقي بها الزرع وبقي الزرع زمانا فإنه يستحيل، يستحيل بمعنى أن الثمر لا إشكال فيها، اللهم إلا إذا كانت مضرة. فإذا كانت مضرة وشهد أهل الاختصاص والخبرة أنها مضرة لكونها قد سقيت بهذا، فحينئذ يمنع بيعها للضرر ليس للنجاسة، لأنه حصل استحالة. أما عن استعمالها في الوضوء والطهارة فنقول إذا كان هذا التغيير بنجاسة فلا يجوز أبدا استعمالها في رفع حدث أو في زوال خبث لزيادة إلى ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. أما عن الثمرة فلا إشكال لأنها تستحيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير. هذا السؤال ورد من الأخ محمود من الحفير، يقول: هل الزواج بدون ولي يعد من الزنا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. بلا ولي مطلقا، يعني المرأة تقول أنا أهب نفسي لك ويقول خلاص تزوجتك وكذا، فهذا ولا شك أنه زنا. أما إذا كان الولي غير شرعي لشبع عندهم، كأن المرأة تكون سيبا ثم تزوج مثلا نفسها، ثم تزوج نفسها لكونها سيبا والقانون يسمح بهذا، فهذا الزواج لا يكون زنا بل فيه شبهة، ولهذا تترتب عليه أحكامه. وإذا أراد الزوج أن يتركها فليطلقها طلاقا شرعيا، لكن نقول عليها أن تجدد العقد، لكن كأحكام تترتب عليها ولا تكون زانية، لأن ذلك إنما هو على قول وهذا يكون شبهة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من الحفير من الأخ محمود، يقول: شيخنا، هل هناك حالة في الشريعة يجوز للمرأة فيها أن تزوج نفسها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك ولا أعلم، إنما إن لم يوجد لها عصبات لجأت إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الأخ أبي عبد الله من مصر، يقول: بعض الناس يلبس بعض الحيوانات بنطالا على رجله، يشبه البشر، فهل يمنع ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي وضح السؤال، في عاقل على وجه الأرض يلبس الحمارة أو الحصانة بنطالا يشبه بنطال البشر، يجيب له بنطلون مثلا جينز ولا صوف مثلا ويفصله عند الخياط؟ أوضح يا أخي أوضح، بارك الله فيك. نحن من بيئة معروفة، إنما يأتي الفلاح إلى هذا الحمار أو الحصان فيلبسه رجل قماش من أجل وقايته من الذباب من الحشرات من البعوض التي تأكل رجله ليلا ونهارا. هذا هو يا أخي، إذا يستر رجليه بمثل هذا فهذا جائز ولا إشكال، إنما يلبسه بنطالا يشبه بنطال هذا، هذا في أحد يذهب يشتري بنطالا بمئتي جنيه يلبس حصانا أو حمارا بنطالا؟ بارك الله فيك. يعني لولا أن الإنسان يعرف هذا ويرى هذا ويعيش في هذه البيئة ما ربما يقول الله يفتي بغير الشريعة في هذا. بارك الله فيك، هذا إنما هو وقاية للرجلين من الحشرات والبعوض، وهذا لا إشكال فيه والله أعلم.
شيخنا في بعض الشباب موضة الآن وهذا منتشر، يعني بيلبس بعض الكلاب زي على هيئة البنطال أيضا،
نعم،
كمشابهة يعني بعض الكفار يفعلها، فهل هذه تأخذ نفس الحكم؟
لا، مثل الذي يعني الذي يربي الكلاب،
نعم نعم،
والذي يأتي بهذه الأشياء، نعم ممكن بقى يتصور في أمثال هؤلاء الذين مسخوا، الذين مسخوا وصارت الكلاب بالنسبة لهم أعظم من إخوانهم وأخواتهم في البيوت بل وآبائهم، والله إنهم يبرون الكلاب أعظم من بر الوالدين، والله يعقون الوالدين ولا يعقون الكلب، الكلب يأكل من أطيب المأكولات وينام في أطيب الأماكن ويراعى ويعالج وإلى آخره، وتعلمون أنتم الناس في هذا، فهذا ربما نعم يكون مثل ذلك. نقول الأصل ممنوع فكيف بالفرع؟ يعني تربية الكلب والعناية به وإدخاله من غير أن يكون كلب حراسة أو كلب ماشية أو كذا أو كلب صيد، هذا لا يجوز اقتناؤه، فكيف إذا أضاف إلى ذلك أنه مسخ أيضا فجاء يلبسه بعض الأشياء تقليدا للكفار أو كذا؟ فهذا حرام بعض حرام والله أعلم.
أسأل الله لكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا الشان وارد من مصر من رمز لنفسه بنون ألف، يقول شيخنا هل لو بنت هربت وتزوجت ابن خالها ودخلت ووكيلها خالها في حين أن الأب موجود ولكنه مسافر والأم والأخ موجودان معها ويعاملونها معاملة سيئة ويريدون منها أن تتزوج شخصا آخر رغما عنها ولذلك هربت، فهل هذا الزواج صحيح والحال هذه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الزواج باطل، وإذا لم ترغب هي في الزواج من أحد أتى به أمها أو أخوها فلا يجوز أن ترغم على الزواج ممن تكره، لكن لا يجوز لها أن تهرب لتتزوج إنسانا بغير ولي، فهذا زواج فاسد ولا يجوز ولا بد من ولي شرعي والله أعلم.
أحسن الله شيخنا بارك الله فيكم. هذا سؤال وارد من الأخ إبراهيم من بلقاس، يقول شيخنا عندنا في المسجد سلم خاص بالمسجد، فهل يجوز أن نطلب ممن يطلبه تبرعا بمبلغ رمزي للمسجد؟
الحمد لله رب العالمين. سل أولا يا أخي إبراهيم عن إخراج السلم من المسجد، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب لا يجوز، هذا السلم وقف على المسجد وبالتالي لا يجوز إخراجه من المسجد لا بإجارة ولا بغير إجارة، ما يجوز هذا، بارك الله فيك والله أعلم.
أحسن الله شيخنا بارك الله فيكم. هذا سؤال وارد من الأخ إبراهيم من بلقاس، يقول شيخنا أنا أنهى الطلاب إذا دخلت الفصل عن القيام، ولكني ألاحظ أن زملاء الآخرين إذا دخلوا قام لهم الطلاب فيلقي المدرس التحية ثم يجلس الطلاب، فهل هذه الصورة تجوز؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز قيام الطلاب المدرس إذا دخل ويحيونه بالقيام إذا دخل، لم يكن أحد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقومون إلى رسول الله، كما قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، فلم يكن الصحابة يقومون لرسول الله مع محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وعلى المعلمين جزاهم الله خيرا أن يربوا أولادهم وأن يربوا الطلاب على السنة، وألا يغضب المدرس إذا لم يقم الطالب إليه، ويكتفي بالسلام إذا دخل، السلام عليكم ورحمة الله، فيقول عليكم السلام ورحمة الله، سواء كان مدرسا للغة الإنجليزية حتى ولو كانوا يأمرونه وهو مدرس للغة الإنجليزية أو الفرنسية، إذا دخل أن يحيى الطلاب بتحية مادته حتى يعودهم على ذلك. نقول إذا دخل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، good morning، وهكذا بعد هذا، لكن لا بد أن يقدم التحية ثم بعد ذلك يقول هذه التحية التي يريدونها منه تعويدا للطلاب على هذه اللغة، وهكذا. إذن على المدرسين جزاهم الله خيرا أن يربوا الطلاب والتلاميذ على السنة، فليس هم أجل من رسول الله، وليس الطلاب أعظم من صحابة رسول الله، ومع ذلك كان الصحابة لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير هذا الشأن. وارد من دمياط من الأخ أبي محمد يقول: شيخنا، إذا ذهبت لعزاء بعض الأقارب في ميت وجدتهم جالسين في صوان وفيه مقرئ كما هو الحال في كثير من البلاد، فهل أعزيهم وأنصرف أم أجلس، مع العلم أني إن فعلت ذلك ومشيت مباشرة فيحدث إحراج لي ولهم، فما هو الصواب في مثل هذه الحال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الصرادقات الموجودة والتي يجتمع فيها الناس ويحضرون المقرئين وغير ذلك، هذه بدعة ولا تجوز، وهذا الاجتماع لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، رواه أحمد بن ماجه، والحديث وإن ضعفه أحمد لكن له طرق وهو صحيح إن شاء الله تعالى، فقد صححه جماعة من أهل العلم. وعلى كل، فهذا الاجتماع على هذه الصورة بدعة. أما إذا كان الإنسان في بيته ولم يتصدر العزاء، كان في بيته وأتاه الناس في بيته، فلا حرج لو جاءه الناس في بيته يعزونه إذا لم يتمكنوا من تعزية عند المقابر، فهذا لا إشكال فيه. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها أو صبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها. فدل هذا على أن الاجتماع الذي يكون في البيت والذي لم يتصدر أهل الميت فيه العزاء فهذا لا إشكال فيه. قال الشافعي رحمه الله: وأكره المئتمة وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى من الأثر. وقال الطرطشي كلاما جميلا، قال في كتاب الحوادث والبدع: قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس. فإذا كان الإنسان في بيته وجاءه الناس ولا يتصدر لذلك فهذا لا بأس به، أما إقامة الصرادقات فهذا لا تجوز. وعليه فنقول لأخينا: لا تدخل هذا الصرادق أبدا ولا يجوز هذا، وإن لم تجد إلا هذا الأمر فتعال في اليوم الثاني وإذا بلين في البيت وعزهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير هذا السؤال. وارد من روسيا من الأخ عبد الله يقول: شيخنا، لدينا مسجد ويؤذن فيه بعض من يعمل في الأعمال المحرمة، فهل يجزئ أذانه مع وجود من هو خير منه وأصلح للأذان وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الإجزاء فيجزئ، يجزئ أن يؤذن صاحب الكبيرة بل وصاحب البدعة، لكن لا يرتب هذا مؤذنا، رتبوا رجلا صالحا، فإذا عجزتم عن ذلك فالأذان مجزئ وصحيح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير هذا السؤال. والد من روسيا من الأخ عبد الله يقول: شيخنا، هل يراعى حال الناس من جهة تخفيف الصلاة إذا كانت إطالتها تؤدي إلى تخلف بعض الناس عن الصلاة، فنصلي باختصار حتى نعود الناس ثم بعد ذلك نطيل؟ وهل هذا في رمضان في صلاة التراويح أيضا يأخذ نفس الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما الفريضة فالأصل فيها مراعاة حال الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما في الحديث الصحيح من أما منكم من الناس فليخفف، فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة وكذا فراعي ذلك. وقد جاء في حديث معاذ لما شكاه أحد الناس ودله النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة حالهم والتخفيف إلى غير ذلك. أما عن صلاة التطوع كالتراويح وغير ذلك فإنهم يطيلون الصلاة والناس أحرار، إن صلوا مع هذا الإمام وشق عليهم ذلك جلسوا ولا إشكال، أو يذهبون إلى مسجد آخر. لكن مع ذلك إن لم يكن إلا هذا المسجد في البلدة، أو كان الناس يحبون هذا القارئ وكانت الصلاة شاقة عليهم مما يؤدي إلى تخلف بعضهم، فمراعاة الناس في ذلك أولى أيضا. وبدلا من أن نصلي الساعة في رمضان نصلي النصف ساعة، ثم من شاء بعد ذلك أن يصلي وحده وأن يطيل فعل. فجمع الناس حتى لا يتخلف أحد أولى من الإطالة وأن يتخلف نصف الناس، فجمعهم أولى وأفضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: شيخنا، زوج شك أن ابنه جاءه كورونا فخاف أن يصيبه الفيروس، فذهب إلى زوجته الأخرى ليبيت عندها كي لا يصاب، فهل عليه قضاء هذه الأيام للزوجة الأخرى أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. طيب يا أخي، أنت ابنك أصيب بكورونا ولا زوجتك؟ ابنك يا أخي أصيب بكورونا، خلاص اعزله في غرفة وأنت مع زوجتك في غرفة أخرى. زوجتك لم تصب بكورونا، ولو أصيبت زوجتك بكورونا نم معها في البيت واسيها في ليلتها، كلمها من وراء الباب أو ادخل عليها بالكمامة، لأن القسم لا علاقة له أن تبيت على الفراش أو لا تبيت، المهم أن تكون معها في ليلتها وفي بيتها، بل هي محتاجة إليك في يوم إذا كانت مريضة بكورونا، يعني اعتزلت الناس في غرفة وزوجها اعتزلها، ده هذا إذا كانت الزوجة المصابة بكورونا، فكيف إذا كان المصاب ابنك؟ فلتعزله في غرفة وأنت مع الزوجة ومع أمه. فعلى كل الذي نرى في ذلك أنك تعوض هذه المرأة بهذه الليالي إلا إذا سمحت، قالت: يا زوجي أنا أخاف عليك وذهب أنت وما عليك مني، وإن شاء الله أنا مسامحة لك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا جزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: شيخنا، هل صلاة المأموم وهو متقدم على الإمام بدون عذر يبطل الصلاة أم هي محرمة فقط؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في حكم صلاة من تقدم على الإمام هل تصح أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول: تصح مع الكراهة حتى ولو كانت من غير عذر، وهو قول المالكية. والقول الثاني: لا تصح مطلقا، لا تصح مطلقا، وهذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول لأحمد رحمه الله تعالى أنها لا تصح مطلقا. والقول الثالث أنها تصح إذا كانت مع العذر، ولا تصح إذا كانت بدون عذر، وهذا القول هو قول في مذهب الإمام أحمد، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلم من أهل العلم، وهذا هو الراجح. إن تقدم لعذر ضيق مكان أو كذا فهذا تصح صلاته، لأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، ولأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الحمول من الأخ أبو محمد، يقول: شيخنا، هل يصح قول إن الله له أسماء جلال وله أسماء كمال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أسماء الله كلها أسماء كمال، لكن تنقسم إلى أسماء جلال وأسماء جمال. أسماء جلال فيها العظمة والكبرياء، العظيم الجبار المتكبر، وجمال وهي المغلب فيها جانب الرجاء الغفور الرحيم الودود، وكلها كمال، والله أعلم. ولعلنا يعني نكتفي. نعم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام النفاذ البيهلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.